الأبحاث العرفانية. بسم الله الرحمن الرحيم. التلميذ. بالنسبة إلى كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل كانت حالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتغير دائماً حين نزول وحي الآيات القرآنية والأوامر والنواهي الإلهية، بحيث كان يخرج عن حالته العادية، أم أن هذا كان يحدث في بعض الأحيان؟ لأنه قد ورد في النصوص المأثورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفر ويمتقع لونه حين نزول الوحي عليه، ويضطرب بدنه، ويبدو كشخص قد فقد الوعي. وهل كان يقرأ الآيات الإلهية التي كانت تنزل عليه على الناس وعلى كتاب الوحي وهو على تلك الحالة غير العادية، أم عند إفاقته؟ وهل كان كتاب الوحي يلازمونه دائما بحيث يكتبونه فور نزوله، أم كانوا يكتبونه بعد ذلك؟ وهل كان نزول الوحي بواسطة جبرائيل، أم أن الله تعالى كان يتجلى للرسول بدون واسطة أو حجاب؟ العلامة. لا يمكن القول بأن حالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتغير دائما عند نزول الوحي، فنحن لا نمتلك دليلا، فمن أين ندعي ذلك؟ في بعض الحالات كان يتغير حال الرسول عند نزول الوحي، فيبدو كشخص مقضي عليه، ثم يفيق بعد ذلك. أما بالنسبة لقراءة الآيات على هذه الحالة غير العادية أو بعد الإفاقة، فليست واضحة تماما. فقد يستفاد من بعض الروايات أنه كان يقرأ الآيات في حالة الإفاقة، فعندما كان يعود من عالم الفناء إلى البقاء كان يسأل: كيف قرأتم؟ فهذا دليل على أنه كان يقرأ في حالة الفناء والقبض، وكان يقرأ أيضا عندما يرجع إلى حالته العادية. وفي الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام سئل: يا ابن رسول الله، أكانت الغشية التي تأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون عند هبوط جبرائيل؟ فقال: لا، إن جبرائيل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل عليه حتى يستأذنه، فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد، وإنما ذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. ولدينا في شأن نزول سورة المائدة وروايات نزولها مثلا أنها نزلت على النبي الأكرم حين ورد المدينة، فثقل عليه الوحي حتى وقعت بغلته وتدلت بطنها حتى كادت سرتها تمس الأرض. والآيات والروايات التي تبين كيفية نزول سور القرآن متعددة، فبعضها يدل على أن الله تعالى كان يتجلى ويوحي للنبي بدون واسطة، ويستفاد من البعض الآخر أن الوحي كان يتم عبر جبرائيل. وفي الآية الواردة في آخر سورة الشورى: حاميم عين سين قاف، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. جعل وحي الله قسيما مع إرسال الرسل، أي أن الوحي قسيم إلى جانب إرسال الرسول والتكلم من وراء الحجاب، فكلما كان هناك وحي يكون جبرائيل موجودا. وتدل هذه الآية بوضوح على أن القرآن عندما كان ينزل بطريق الوحي فإن ذلك كان يتم من قبل الله الحق المتعال بدون واسطة وعلى الرسول الأكرم دون وجود جبرائيل. أما حين كان ينزل جبرائيل فإن تجلي الحق لم يكن بدون واسطة. هذه المسألة واضحة جدا، لأن الأمر جاء بصورة الحصر المطلق الدائر بين النفي والإثبات، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فكل ما يكون بتوسط جبرائيل أو أعوانه لا يكون وحيا. والآيات الواردة في أول نزول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بحسب الظاهر كانت وحيا من قبل الحق المتعال، ومن المعلوم أن جبرائيل قد أحضرها فيما بعد. ويوجد في القرآن ثلاث آيات أيضا تدل على أن القرآن قد نزل بواسطة جبرائيل وروح القدس والروح الأمين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أجل، فظاهر هذه الآيات يدل على أن جبرائيل هو الذي أنزل كل القرآن، ولأجل الوصول إلى حقيقة المطلب والجمع بين آيات القرآن فكرت بطريقة ما، ولست أدري هل ستؤدي المعنى أم لا، وهي بأن نقول إن كيفية نزول الوحي لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، وهي نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. المرحلة الثانية، وهي أدنى من الأولى، حيث تكون من جانب الله سبحانه ولكن بواسطة جبرائيل الذي يكون حاضرا وعن طريقه يوحي الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة، وهي أدنى من سابقتيها، حيث يكون الوحي من جانب جبرائيل ولكن بواسطة أعوانه، فالله يوحي عبر جبرائيل وجبرائيل عبر وسائطه وأعوانه، وفي هذه المرحلة يكون الله سبحانه حاضرا وجبرائيل وأعوانه كذلك. ولدينا آية في القرآن الكريم تدل على المرحلة الثالثة التي يتم فيها الوحي بواسطة أعوان جبرائيل، حيث توضح أن الآيات الإلهية كانت تنزل في ألواح أو ما شابهها من صحف في أيدي السفرة الكرام ويقرأها رسول الله. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. وفي هذه المراحل الثلاث يكون أهل المراحل حاضرين، أي حضرة الحق وجبرائيل والسفرة الكرام البررة. ونزول الوحي أيضا في كل مرحلة من المراحل يكون بواسطة الجميع، أي بتوسط السفرة الكرام وتوسط جبرائيل وبتوسط حضرة الحق تعالى. غاية الأمر أنه في بعض الموارد يكون النظر الأصلي إلى ذات الحق، بحيث لا يكون النظر نحو جبرائيل والسفرة، وهذا إنما كان في الموارد التي تتغير فيها حالة رسول الله، وهو الوحي الوارد في سورة الشورى وحيا. وفي بعض الموارد يكون النظر الأصلي إلى جبرائيل، بحيث لا يكون متوجها إلى السفرة، والنظر إلى ذات الحق يكون بمرآة جبرائيل. وفي بعض الموارد يكون النظر الأصلي إلى الملائكة وأعوان جبرائيل، وهم السفرة، ومن خلال وجودهم وتعينهم يتوجه النظر إلى جبرائيل وحضرة الحق تعالى. وحول هذا القسم الأخير، طبق الآية الكريمة أو يرسل رسولا، غاية الأمر أنه في بعض الأحيان يكون بتوسط الرسول جبرائيل، وفي البعض الآخر بتوسط السفرة الكرام الذين هم أعوانه، لأنه طبق الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فإن الله تعالى عندما يوحي فإنه يتكلم، وفي تكلمه لا يتخذ واسطة، فإنه يتجلى مباشرة ويتكلم، والرسول الأكرم يدرك هذا التكلم. ويوجد شبيه لهذا المعنى فيما جاء حول قبض الروح، فهنا ثلاث مراحل في القرآن الكريم: الأولى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الثانية، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الثالثة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويوجد نظير لهذه الآية في القرآن الكريم أيضا. وعلى كل حال، يستفاد من هذه الآيات أنه في إحدى المراتب يقبض الله سبحانه الأرواح مباشرة، وفي المرتبة الأدنى ينسب القبض إلى ملك الموت، وفي المرتبة الأخيرة ينسب قبض الأرواح إلى الملائكة والرسل. وفي جميع هذه المراحل يكون الله تعالى حاضراً إلى جانب ملك الموت والملائكة، والاختلاف فقط فيما يرتبط بالشخص المحتضر الذي لا يكون متوجهاً إلى غيره سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه، فيقبض الله روحه بدون واسطة أخرى، فلا يرى المتوفى عزرائيل أو أي ملك آخر حتى وإن كانوا عاملين في هذا الموقف. وفي بعض الموارد لا يكون مقام المحتضر، بحيث يمكنه من الاستغراق صرفا في أنوار حضرة الأحدية، ولأن فيه مراتب من الخلوص أي الإخلاص، فإن قبض روحه يتم بواسطة عزرائيل. وفي بعض الموارد يتم القبض بواسطة الملائكة الجزئية وأعوان عزرائيل، وفي الصورة الثانية لا يشاهد ذات الحق، وفي الصورة الثالثة لا يشاهد ذات الحق ولا عزرائيل. وعلى كل حال، فإن اختلاف هذه المراتب يعود إلى اختلاف الإدراك والدرجات والمقامات عند المحتضرين. وكما ذكرنا، فأن اختلاف درجات الوحي ومراتبه في المراحل الثلاث يعود إلى اختلاف الحالات والمقامات والأوضاع التي تحدد الوسائط لنزول الوحي. والله سبحانه وتعالى أنزل الوحي بإحدى هذه الطرق الثلاثة. التلميذ في الآية الكريمة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هل مفادها هو أن جميع كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت وحيا، أم أن ظاهرها هو أن الآيات القرآنية التي كان يتلوها رسول الله كانت وحيا؟ فقد نجد البعض يستدلون من خلالها على أن جميع كلمات النبي العادية كانت وحيا منزلا أيضا، مثلا قضية الأمر بحركة جيش أسامة، أو قضية الورقة والدوات عند احتضاره: آتوني بدوات أكتب لكم ما لا تضلوا من بعدي أبدا. فإنهم يستدلون بالآية الشريفة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلمات الرسول هذه وأوامره ونواهيه في الأمور الفردية والعائلية أو الأمور الاجتماعية ألم تكن وحيا؟ ولا شك أن كلمات رسول الله العادية كانت صحيحة وطبق موازين الحق، ولكن هل يصح الاستدلال بآية وما ينطق عن الهوى؟ العلامة: لهذه الآية وما ينطق عن الهوى إطلاق، وهو يشمل وحي آيات القرآن وغيره، ويمكن القول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحدث أبدا حتى في الأمور العادية متأثرا بالميل وهوى النفس، ولكن الآية إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ترتبط بالقرآن الكريم والآيات المنزلة، ولا ترتبط بالأمور العادية أو الأوامر الشخصية التي كان يصدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التلميذ: البعض لا يستعملون أثناء حديثهم ضمير أنا، فلا يقولون أنا فعلت كذا وأنا قلت كذا وأنا ذهبت، بل يستعملون بدل ذلك ضمير الغائب هو، فيقولون فعل ورحل وقال وأكل. فهل يقصدون من ذلك رعاية نوع من الأدب ويريدون منها أن لا يعتادوا على لفظ أنا وتجنب الإنية ونسبة الأفعال إلى النفس؟ أم أن مقصدهم إسناد الأفعال إلى الحق ونفي أي وجود لهم في مقابله؟ ولو أن هذا المقام ليس بمقام التوحيد الصرف، وفي ذلك المقام غير وجود الحق، لا يرى شيء، ونسبة الأفعال إلى النفس في الحقيقة هي نسبتها للحق تبارك وتعالى. العلامة: لعل البعض منهم يهدف من وراء ذلك إلى رعاية الأدب واجتناب التلفظ بالأنا والإنية لأجل إعداد أرضية الوصول إلى المقام التوحيدي. وما أذكره في قضية التوحيد أن الإمام الصادق عليه السلام كان يلتفت كثيرا ويميل إلى إرجاع لفظ هو إلى الله الذي يشير إلى مقام الذات. وإذا كان الأمر هكذا فلا هو إلا الله وكفى، قل هو الله أحد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الكلام عنه ولفظه يرد في البين. السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ومما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه شاهد في عالم الرؤيا النبي الخضر عليه السلام، وذلك في ليلة غزوة بدر، فسأله أن يعلمه ذكرى يهزم به الأعداء، فقال له الخضر: قل يا هو يا من لا هو إلا هو. وعندما استيقظ من نومه أخبر رسول الله بما شاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، علمت الاسم الأعظم. هامش، وقد ذكرت هذه الرواية في مجمع البيان في تفسير سورة الإخلاص. حدثني، أي قال أبو جعفر عليه السلام: وحدثني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: رأيت الخضر في المنام قبل بدر بليلة، فقلت له: علمني شيئا أنتصر به على الأعداء. فقال: قل يا هو يا من لا هو إلا هو. فلما أصبحت قصصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا علي، علمت الاسم الأعظم. فكان على لساني يوم بدر. قال: وقرأ عليه السلام يوم بدر: قل هو الله أحد. فلما فرغ قال: يا هو يا من لا هو إلا هو، اغفر لي وانصرني على القوم الكافرين. وكان يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد، فقال له عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، ما هذه الكنايات؟ قال: اسم الله الأعظم وعماد التوحيد لله، لا إله إلا هو. ثم قرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وآخر الحشر. ثم نزل فصلى 4 ركعات قبل الزوال. وأصل هذه الرواية في التوحيد للصدوق في باب تفسير قل هو الله أحد، يرويها بسنده المتصل عن أبي البختري وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام. وضمن التفسير يستشهد الإمام الباقر بهذه الرواية التي رواها عن آبائه عن أبيه سيد الشهداء عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. انتهى الهامش. فما أعمق هذا الذكر: يا هو يا من لا هو إلا هو. وهذه المسألة تتضح جيدا في قضية توحيد الوجود. يا هو يا من هو، يا من هو هو، يا من لا هو إلا هو. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقاتل وهو يتلو هذا الذكر. أجل، فإن هو من ظهوراته تدل على أشياء، فهذه كلها ظهورات، والناس يبصرون بأعينهم العمياء. أما أمير المؤمنين عليه السلام فإنه ينظر بعين أخرى، فهذه كلها أطوار وأشكال وظهورات الحق جل وعلا. التلميذ: هل كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يذكر هذه المقولات التوحيدية في مجالسه لأحد من تلامذته وإخوانه الخواص؟ لقد كان المرحوم القاضي رجلا حقا كالطود الشامخ، وكان حيويا له سعة واسعة وذكاء خارقا، ولكن بعض تلامذته الذين كانوا يترددون عليه بعد 12 سنة من المراودة والدراسة لا يعلمون شيئا عن التوحيد حتى بقوا في عوالم الكثرات. ولا أدري هل كان يداريهم ويسايرهم إلى أن رحل آية الحق هذا عن الدنيا. ولكن بعض التلامذة على عكس ذلك كانوا يتزودون بسرعة من المعارف الإلهية والمعرفة بالأسماء والصفات وتوحيد ذات الحق. العلامة: أجل، كان المرحوم القاضي يذكر تلك الأمور لبعض طلابه الذين يمكن الاعتماد عليهم إلى حد ما، وبالفعل فإنه كان رجلا عجيبا يتصرف مع كل واحد من تلامذته حسب استعداداته وحالاته. فالأشخاص متفاوتون، فبعضهم أسرع رشدا والبعض الآخر بطيء النمو. وفي الأحوال العادية كان المرحوم القاضي يتواجد معظم أيام الشهر 10 أو 20 يوما، ويزوره الرفقاء ويتباحثون معه، ثم يختفي فجأة لعدة أيام لا يعلم أين هو ولا يتمكن من الوصول إليه، لا في البيت ولا في المدرسة أو المسجد أو الكوفة أو السهلة أو أي مكان آخر. وكانت أسرته لا تعلم أين هو وإلى أين ذهب، وكان الرفقاء يبحثون عنه في أي مكان يمكن مشاهدته فيه ولكن دون جدوى، ثم يعود مجددا للظهور. وكان يقيم الجلسات الخاصة في منزله وفي المدرسة، وهكذا كانت له حالات عجيبة وغريبة. وكان النجفيون ينقلون عنه حادثة لا ينحصر ذلك في واحد أو اثنين منهم، بل يتعدى الأمر، وقد سألته عنها بنفسي فصدقها. فقد كان المرحوم القاضي مريضا، وكان جالسا في أيوان المنزل الذي كان يسكنه، وكان يشكو آلاما في رجليه بحيث فقدت رجلاه القابلية على الحركة والانثناء. وكان هناك في تلك الأثناء حرب دائرة في النجف الأشرف بين طائفتي الزجرت والشمرت، وكان أولئكم قد تحصنوا فوق سطوح المنازل يترامون من فوقها. فكانت الحرب دائرة بين هذا الطرف من المدينة وطرفها الآخر، ثم رجحت كفة الزجرت فأجلوا طائفة الشمرت وردوهم على أعقابهم، فكانوا في تقدمهم يحتلون المنازل والسطوح الواحدة بعد الآخر. وكانت جماعة من طائفة الشمرت قد تحصنت فوق سطح داره واستخدمته في رمي الزجرت، فلما تغلبت طائفة الزجرت جاء رجالها إلى هذا السطح فقتلوا رجلين من الشمرتيين، وكان المرحوم القاضي جالسا في الأيوان يتفرج. ولما احتل الزجرتيون السطح وتراجع الشمرتيون عنه، نزل الزجرتيون إلى ساحة البيت واحتلوا البيت وقتلوا 2 آخرين من الشمرتيين في الأيوان و2 آخرين في ساحة البيت، فصار مجموع قتلاهم 6 أشخاص. وكان المرحوم القاضي يقول: حين قتلوا ذينك الشخصين فوق السطح، فقد كان الدم يتدفق من الميزاب إلى الأسفل كالمطر، وكنت جالسا في مكاني دون أن أقوم بحركة. ثم إن الكثير من الزجرتيين تدفقوا في غرف منزله، فجمعوا كل ما يصلح للاستفادة منه ونهبوه. واللطيف في هذا المقام أن المرحوم القاضي كان يقول: لم أتحرك، وبقيت جالسا على حالة السابقة وأنا أتأمل. ويقول: كان الدم يتدفق من الميزاب، وكان هناك قتيلان في الأيوان وقتيلان آخران ملقيان في ساحة البيت وأنا أتفرج. وهذه الحالات يقال لها الفناء في التوحيد، حيث إن السالك لا يرى حين ذاك شيئا غير الله تعالى، فهو يشاهد جميع الحركات والأفعال، يشاهدها تجل للحق. وقد حصل للمرحوم القاضي حادثة أخرى حضرتها وشاهدتها بأم عيني، وبيانها كالآتي: كان لأحد أصدقاء المرحوم القاضي حجرة في مدرسة الهندي البخارائي المعروفة في النجف الأشرف، وكان قد سافر وأوكل حجرته إلى المرحوم القاضي ليستفيد منها في الجلوس والنوم وسائر احتياجاته. وكان المرحوم القاضي يأتي إلى تلك الغرفة نهارا قرب الغروب، كما كان رفقاؤه يأتون كذلك فيقيمون صلاة الجماعة، وكان مجموع التلامذة يتراوح بين 7 إلى 10 أشخاص، ثم يجلس المرحوم القاضي إلى ما بعد 2 من الليل، وكانت المذاكرات تقام، فيطرح التلامذة أسئلتهم ويستفيدون منه. وحصل أن كنا في أحد الأيام جالسين في الحجرة، وكان المرحوم القاضي جالسا أيضا، فشرع بالكلام عن التوحيد الأفعالي بحرارة، وكان منهمكا بالحديث عن التوحيد الأفعالي وبيانه بصورة موجهة لإثباته، حين بدا أن السقف قد انهار، وكان في أحد طرفي الغرفة مدخنة للمدفأة، فبدأ من هناك صوت كمثل القرقعة، ثم حصل انهيار مع جلبة وصخب، وتصاعد الغبار فملأ فضاء الحجرة، فنهض التلامذة والسادة الحاضرون بأجمعهم وأنا معهم، واتجهت إلى باب الحجرة، فرأيت التلامذة مزدحمين بأجمعهم، وكل منهم يدفع الآخر إلى الوراء من أجل أن يخرج من الغرفة. ثم اتضح في تلك الحال أن الأمر ليس كذلك، وأن السقف لم يتهدم، فعدنا وجلسنا بأجمعنا كلا في مكانه. أما المرحوم السيد القاضي فظل جالسا في موضعه دون أن يتحرك قيد أنملة، ولم تصدر منه أدنى حركة، مع أن ذلك التصدع قد بدأ من فوق رأسه. وعندما جلسنا قال: تعالوا يا موحدي التوحيد الأفعالي. نعم، كان جميع التلامذة مرتبكين لا يحيرون جوابا. وهكذا جلسنا مدة حتى أنهى بياناته التي تفضل بها حول التوحيد الأفعالي. أجل، لقد امتحنا في ذلك اليوم بالدرس الذي كنا نتعلمه، وفيما بعد علمنا أن هذه المدرسة كانت متصلة بمدرسة أخرى، بحيث إن حجرات هذه المدرسة تقابل حجرات المدرسة الأخرى، ولا يفصلهما عن بعض إلا حائط واحد. وكان سقف الحجرة المقابلة لحجرتنا قد تصدع وانهدم، ولأن السقفين كانا متصلين عن طريق مدخنة المدفأة، لهذا سمعنا هذا الصوت وامتلأت الحجرة بذلك الغبار الكثيف. أجل، هكذا مررنا في الامتحان. التلميذ: إذا قدم شخص لآخر هدية، يقول البعض إنه على أساس التوحيد الأفعالي ينبغي أن يقبلها، لأن المعطي هو الله، ولا يليق رد الإحسان والهدية من الله، إضافة إلى أنه لا مكان هنا لحفظ ماء الوجه وعزة النفس، فعلى السالك أن ينسى عزة نفسه وماء وجهه مقابل هذا الإحسان، وبقبوله الهدية بعنوان أنها من الله يكون قد فتح له طريقا إلى التوحيد الأفعالي. والبعض يجعلون عنوان عزة النفس شعارا، فلا يقبلون أي شيء من أي أحد، والبعض له ملاحظات أخرى، فماذا يفعل الإنسان السالك إلى الله لأجل الوصول إلى التوحيد؟ هل يقدم مقام عزة النفس؟ أم يفديه لأجل التوحيد الأفعالي لحضرة الحق؟ وما أكثر ما يكون مقدم الهدية قد قدمها تحت عنوان المساعدة والصدقة، وفي نفسه شعور بالشفقة، أو تحت عنوان الرشوة، لكي يمهد الوصول إلى مآربه المشروعة أو غير المشروعة. وفي معظم الأحيان يكون قبول الهدايا مستلزما حقا وميلا للمعطي على المتقبل، أو على الأقل يوجب المنة والخضوع لها، مما يؤدي إلى حلول نوع من الضرر على السالك. ومن جانب آخر، فإن الانزواء والتقوقع وعدم المبالاة بخلق الله وطلباتهم يؤدي إلى ضرر يلحق بالسالك. العلامة: إذا لم يستلزم قبول الهدية عواقب غير مشروعة وذلة، فهو ضروري، ورد الهدية أمر غير لائق. وفي الظاهر توجد رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: لا يرد الإحسان إلا الحمار، أو أنه لا يرد الإحسان إلا الحجر الصلد أو الشخص الخشن. أجل، إذا كان لهذا العمل عواقب أو آثار أخلاقية سيئة كالذلة والمنة وأمثالها، فإن قبولها ليس مطلوبا، وعلى السالك أن يلاحظ هذه الجهات. وبشكل عام ينبغي القول إن قبول الهدية لازم، ولا يرد الإحسان إلا الحمار حكم كلي مسجل. أما عندما يستلزم الذلة والمنة أو أشياء أخرى غير صحيحة، ففي هذه الموارد تمنع الأحوال الأخلاقية منها، لأن نفس هذا القبول للذل والمنة يسد الطريق على السالك. التلميذ: ينقل أن المرحوم الأخ وند الملا فتح علي السلطان آبادي، على الرغم من رياضاته ومكاشفاته ومقاماته، لم يكن في مراحل ومنازل توحيد ذات الحق المتعال. العلامة: نعم، لعله كان واردا في المجاهدات النفسانية دون التوحيد، ومع أنه كان معاصرا للمرحوم الملا حسين قلي الهمداني الذي كان نادرة عصره في التوحيد، فلم يكن هناك أي علاقة أو مراودة بينهما، وإلى حد ما كانت العلاقة بينهما مكدرة. لقد كان المرحوم الملا حسين قلي الهمداني في الواقع ظاهرة فريدة، وقد تتلمذ على يديه أكثر من 300 طالب، وبالطبع من طلابه وطلاب طلابه. وفي ذلك الوقت كان بين هؤلاء الطلاب مجموعة من الكافلين إلى حد ما، كالسيد أحمد الكربلائي والشيخ محمد البهاري والسيد محمد سعيد الحبوبي والحاج الميرزا جواد التبريزي رضوان الله عليهم. قيل إن جماعة في ذلك الوقت تآمروا على النهج العرفاني والإلهي والتوحيدي للمرحوم الملا حسين قلي، وكتبوا عريضة انتقاد إلى آية الله الشربياني الذي كان زعيم المسلمين المطلق في ذلك الزمن، وذكروا فيها أن الملا حسين قلي ينتهج طريقة الصوفية. وعندما اطلع المرحوم الشربياني على العريضة حمل قلمه وكتب: ليت الله يجعلني مثل الملا حسين قلي الصوفي. وبهذه الجملة أنهى كل المؤامرة ووأد فتنتهم في مهدها. هامش ذكر أحوال المرحوم الآخووند الملا حسين قلي الهمداني المرحوم العلامة آية الله الشيخ أغا بوزورغ أي الكبير الطهراني من كتابه نقباء البشر من أعلام الشيعة قائلا، وهو في خصوص هذا العلم يعني علم الأخلاق أمر عظيم لا يحده وصف، فقد مضت حقبة طويلة لم يجد خلالها الزمن بمن ماثله في علم الأخلاق وتهذيب النفوس، وقد ختم به هذا الفن، فلم ينبغ بعده من يكون له ما كان للمترجم له بحيث يعد نظيرا له، إلى آخره انتهى الهامش. كان أستاذنا المرحوم الميرزا علي القاضي ينقل عن أستاذه المرحوم السيد أحمد الكربلائي رحمة الله عليه قوله: كنا دائما بين يدي المرحوم الملا حسين قلي الهمداني رضوان الله عليه، وكان بكل وجوده لنا، ولكن عندما جاء الشيخ محمد البهاري وأصبح بينهما علاقة معرفة ومودة وداوم على خدمته والتردد عليه حتى سرق منا الملا. وينقل المرحوم القاضي عن السيد أحمد الكربلائي قصة حدثت في أحد أسفاره حين التقى بأحد الدراويش المشرقي الضمير، فقد قال له ذلك الدرويش إنه مأمور باطلاعه على أمرين: الأول الكيمياء، والثاني على موتي غدا، وأريد منك أن تجهزني وتدفنني. فأجابه السيد أحمد: أنا لست بحاجة إلى الكيمياء، ولكنني سوف أتكفل تجهيزكم. وبالفعل توفي الدرويش في اليوم التالي، وتولى السيد تكفينه ودفنه. لقد أدرك القاضي صحبة وملازمة السيد مرتضى الكشميري لسنوات متمادية، ولازمه في السفر والحضر، وكان السيد مرتضى من أوتاد زمانه ومن الزهاد المشهورين، وله حالات ومقامات ومكاشفات شتى، وكان عظيم الأدب وجليل القدر وحسن الأخلاق، ولكن منهجه لم يكن منصبا على التوحيد والعرفان كمنهج الملا حسين قلي، ولكن مع ذلك فإنه كان إنسانا جليلا ذا نفس عظيمة. ينقل المرحوم القاضي أنه جاء يوما إلى محضر السيد مرتضى الكشميري لزيارة مرقد حضرة سيد الشهداء عليه السلام من النجف الأشرف إلى كربلاء، ودخل عليه في حجرته في المدرسة الواقعة في سوق ما بين الحرمين، وكانت الحجرة تقع في نهاية درج مرتفع. عندما وصلنا إلى باب الغرفة كان المرحوم متقدما وأنا في الخلف، فوجدناه مقفلا، فنظر إلي السيد الكشميري وقال: يقال إن كل من يذكر اسم أم موسى عليه السلام على القفل يفتح له الباب، وأنا أمي ليست أقل من أم موسى. ثم وضع يده على القفل وقال: يا فاطمة، ففتح ودخلنا. التلميذ: لقد نقلتم لي قصة وقد أوردتها في رسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب، تتضمن أن شابا من أهل الفسق والفجور قد اهتدى وصارت له مكاشفات ببركة إرشاد سيد أخبره بأحواله الباطنية، وجاء فيها أن سيد الشهداء عليه السلام رحب بذلك الشاب عند سفره إلى كربلاء المقدسة. وفيما بعد عندما رجعت من النجف الأشرف إلى طهران تعرفت عليه وهو مهندس مدني، وحدثني عن أحواله بالتفصيل، والتقيت به لمرات عديدة، وذكر لي قصة زيارة العتبات المقدسة وإدراك محضر المرحوم آية الله السيد جمال الدين القلبيجاني تغمده الله برحمته، وهو اليوم من أصدقائنا، وهو والحمد لله رجل جدير ومؤدب بآداب عالية. يقول: إن ذلك السيد الذي حضر وأخذ بيدي وأصبحت أتردد عليه فيما بعد ثم اهتديت على يديه كان المرحوم آية الله السيد محمود الزنجاني إمام جمعة زنجان. ثم حدثني عن بعض أحواله وأخلاقه، فهل كان لكم سابقة معرفة به؟ وهل هذه المعرفة تمتد من النجف الأشرف؟ العلامة: كان المرحوم الزنجاني رضوان الله عليه رجلا عظيم الشأن جليل القدر مؤدبا بالآداب الإلهية وحسن السيرة، وقد أدركت محضره مرارا وتكرارا، ولكن لم يكن هناك سابق معرفة به عندما كنا في النجف، فأول لقاء لنا كان في مدينة قم، وذلك عندما قدم لزيارة السيدة المعصومة سلام الله عليها ولقاء ابنه الحاج عز الدين، ولعله كان يميل لرؤيتي، وكنت مشتاقا لزيارته ورؤيته لما سمعت عنه من علو الفضائل. وصادف يوما أنني كنت في الحمام العمومي وكان واقفا ينشف بدنه بالمنشفة، وبدون أي معرفة سابقة تعرفنا على بعضنا البعض، وفيما بعد كانت لنا مجالس عديدة ولقاءات حميمة. لقد كان رجلا عظيما وكريم النفس ومتعبدا ومن أهل المراقبة، وقد نهل من نبع تربيته جمع من أهل الفهم والفضل والسلوك في بلدة زنجان، وحصلوا على كمالات عديدة رحمة الله عليه. هامش: إن ابن المرحوم إمام جمعة زنجان رحمة الله عليه رفيقا شفيقا وصديقا عزيزا، وهو آية الله الحاج السيد عز الدين الزنجاني دامت بركاته، الذي حمل أمانة إمامة الجمعة في زنجان بعد أبيه، وكذلك زعامة الحوزة العلمية فيها، وهو الآن مقيم في مدينة مشهد المقدسة على ثاويها آلاف التحية والثناء، وهو من أبرز تلامذة العلامة الطبطبائي القدماء، الذي حضر لسنوات مديدة دروسه في الأسفار والشفاء، وسابق معرفتي به يعود إلى تلك الأيام حيث كنا ندرس في بلدة قم الطيبة، وهو رجل جامع بين العلم والعمل، وبين المنقول والمعقول، ومفسرا للقرآن الكريم، ومتبحرا في الأبحاث العلمية والفلسفية، ومتعبدا بالعبودية الإلهية، ومتخلقا بالأخلاق الحسنة، وحقا يمكن عده أحد النماذج البارزة لمفاخر الإسلام، وقد استفاد جمع كبير من الطلاب من بركات محضره. اللهم احفظ نعمة وجوده لعالم العلم والفضيلة، اللهم طول عمره وأيده وسدده. انتهى الهامش. التلميذ يشاهد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالات في الحقيقة تبعث على الحيرة وتدهش الإنسان، فمن جهة نعلم مدى اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحوادث الداخلية والخارجية والدسائس التي تحاك ضده، أي ما كان يحدث داخل بيته وخارجه، وكان يعلم ما سيحدث من بعده والمصائب التي ستنزل ببضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويعلم وقائع حرب الجمل وصفين والنهروان، حتى لقد قال يوما لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب. وأيضا إخباره عن المتخلفين عن جيش أسامة والمظالم التي سوف يتعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام، وقصة القلم والدوات التي يكتب بها ما لا تضل أمته من بعده أبدا، وما ذكروه من هذيانه وكلامه المشوش. ومن جهة أخرى كان النبي يداريهم إلى تلك الدرجة ويتعامل معهم برفق ولين، ولا يبدل أخلاقه ومنهجه معهم، ولم يقابلهم بالسوء أو الخشونة، وإنما كان كل وجوده نبعا من التحمل والصبر والاستقامة. فهل ما ذكرتموه حول المرحوم القاضي في حادثة الزجرت والشمرت أو قصة تصدع سقف الغرفة المجاورة هو نفس ممشى رسول الله على إثر التوحيد الأفعالي، بحيث لم يكن يرى هذه الوقائع إلا من الحق المتعال، ولهذا كان يصبر ويتحمل؟ العلامة: كلا، فحال رسول الله أعلى وأفضل من حالات المرحوم القاضي، لأن النبي كان في مقام البقاء بعد الفناء، وفي هذا المقام تبقى جميع آثار عالم الكثرة وخصائصه من الآلام والأمراض والغصص الروحية محفوظة في مكانها، وفي نفس حالة الوحدة والآثار والعلائم التوحيدية كانت جهات عالم الكثرة كلها بجميع خصائصها مشهودة في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولهذا بكى عند وفاة ابنه إبراهيم، واعتبر ذلك من آثار رحمة الله، ولكن بما أن هذه القضية كانت من الله، فلم يقل إلا حقا وسلم بقضاء الله وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا حقا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ولهذا كان يزداد ألما عند اطلاعه على تلك الحوادث، وهو يدرك آثار تلك الجهات وخصائصها أكثر ويتحملها، ولكن بما أنه وإنك لعلى خلق عظيم، فقد كان يصبر ويتحمل دون أن يخرج عن استقامته أبدا. وما أعلمه من قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط، أنه يقصد المنافقين في الداخل وليس الأعداء الخارجيين من الكفار والمشركين. فقد لاقى النبي من المنافقين في داخل بيته وخارجه، من أولئك الذين اعتنقوا الإسلام في الظاهر ولكنهم باطنيا لم يؤمنوا بالله ورسوله قط، لاقى من الأذى ما لم يمكن وصفه. وإذا وضعنا مسألة المنافقين جانبا، فإن مصائب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن أكثر من مصائب الأنبياء السابقين، بل بحسب الظاهر كانت مصائبهم أعظم من مصائبه وأشد. فقد حدث لبعضهم أن رمي في وعاء وطبخ، وهذا ما لم يحدث للنبي، ولكنه مع ذلك يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط. وهذا ما يرجع إلى قضية المنافقين على الظاهر، وبالفعل نحن لا نستطيع أن نفهم ونصف بحق مدى الأذى الذي تعرض له النبي منهم. التلميذ: هل كان مقام التوحيد حاصلا للأئمة الأطهار عليهم السلام منذ الطفولة، أم أنهم حصلوا عليه نتيجة المجاهدات والسير التكاملي والرشد حتى أوصلوا استعداداتهم إلى الفعلية؟ لأنه وكما نعلم بالنسبة للإمام محمد التقي جواد الأئمة عليه السلام، فقد نال منصب الإمامة وهو طفل. العلامة: يمكن النظر إليه على أنه إرهاص، والإرهاص حالة خارقة للعادة تحدث قبل موقعها ووقتها وقبل البلوغ، كما حدث بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه عند ولادته، فبعد خروج أمه فاطمة من بيت الله الحرام حمله رسول الله صلى الله عليه وآله، فبدأ أمير المؤمنين بقراءة سورة المؤمنون إلى آخرها. هامش: نقل ابن شهر آشوب قصة قراءة أمير المؤمنين لسورة المؤمنون، وكذلك نقلها المجلسي في البحار. انتهى الهامش. حمله رسول الله صلى الله عليه وآله، فبدأ أمير المؤمنين بقراءة سورة المؤمنون إلى آخرها، مع أنه كان طفلا لم يبلغ عدة ساعات من العمر. فهذا هو الإرهاص. أما باقي خوارق العادات، فأما أن تسمى كرامة أو معجزة، أما إذا تقدمت على وقتها فإنها تسمى إرهاصا. ويمكن إيجاد مثل هذه المعاني في حياة أئمة الهدى، كما حدث بالنسبة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تكلمت وهي في بطن أمها، فهذا إرهاص وليس بمعجزة. وكذلك بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، بل وجميع الأئمة عليهم السلام إجمالاً. التلميذ: هل كان أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين يلعبون في سن الطفولة مثل سائر الأطفال ونفس ألعابهم؟ وهل وردت هذه المسألة في سيرهم وتواريخهم والروايات الصحيحة؟ العلامة: إن مسألة لعبهم لا إشكال فيها، وينقل بشأن حضرة الإمام الجواد عليه السلام قصتان. الأولى: أنه كان يلعب مع الأطفال في أحد الأزقة، فمر المأمون عليهم وسأله أسئلة أجاب عنها جميعا. هامش: أورد الشيخ البهائي هذه القصة بالتفصيل في مفتاح الفلاح ضمن بيان بعض أدعية الإمام الجواد، وقال: رواها الخاصة والعامة، وكذلك رواها الحر العاملي في إثبات الهداة، وقال: وقد ذكر هذه القصة محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السؤل. انتهى الهامش. الثانية: عن الصوفية، وهي القصة التي رووها عن بايزيد البسطامي الذي كان يلعب مع الإمام الجواد لعبة الاختباء والبحث، فاختبأ الإمام عند دوره وبدأ بايزيد بالبحث عنه، ولكنه مهما بحث وفي أي مكان من العالم فلم يجده. وينقلون هذه القصة ككرامة للإمام، وفجأة سمع بايزيد صوت الإمام وكأنه ينبعث من قلبه قائلا: أنا هنا، فأين تبحث؟ ولست أذكر الآن أين قرأت هذه القصة، ربما كانت في كتاب طبائق الحقائق أو كتاب نفحات الأنس لجامي، ولكنهم ينقلونها هكذا، ومن الطبيعي عدم استطاعة بايزيد أن يجد الإمام عليه السلام. وهناك اثنان يدعيان جامي، الأول عبد الرحمن والثاني أحمد، وكتاب النفحات لعبد الرحمن، ولقد كان أنضج من أحمد، ولعبد الرحمن أشعار جيدة لها بيانات جيدة وبعض كتب جيدة، ولعبد الرحمن اللوائح واللمعات، وقد طالعت كتاب اللمعات ولكنني لم أرى اللوائح. التلميذ: هل تتذكرون شيئا عن المرحوم القاضي رحمة الله عليه حول قائم آل محمد الإمام الحجة بن الحسن العسكري أرواحنا فداه وكيفية ظهوره؟ العلامة: في الرواية أن القائم عندما يظهر يبدأ دعوته من مكة ما بين الركن والمقام، يسند ظهره إلى الكعبة ويعلن دعوته، فيجتمع له 360 نفرا من خواصه. كان أستاذنا القاضي رحمة الله عليه يقول: وفي هذه الحالة يقول لهم شيئا فينتشرون في أرجاء العالم، ولأن الجميع يستطيعون طي الأرض فإنهم يبحثون في كل نقطة من العالم، ويعرفون بعدها أنه لا أحد له مقام الولاية الإلهية المطلقة، ولا مأمور بالظهور والقيام ولا المعرفة بكل الأسرار الإلهية إلا صاحب الأمر عليه السلام. وعندها يرجعون إلى مكة ويسلمون له ويبايعونه. كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يقول: أنا أعلم ما هي الكلمة التي سيقولها لهم الإمام فينتشرون في الأرض، وقد قرأت في الروايات الشريفة أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وعندي علم تلك الكلمة. يقول المرحوم القاضي: من المسلم أن بعض أفراد زماننا قد أدركوا محضر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتشرفوا بخدمته. أحدهم كان مشغولا بالذكر والدعاء في مسجد السهلة في مقام صاحب الزمان، فرأى فجأة إمام الزمان في نور قوي جدا وهو يقترب منه، فأخذته الأبهة والعظمة إلى درجة أشرف على الموت وتقطعت أنفاسه، فأقسم على الإمام بالأسماء الجلالية لله أن لا يقترب منه أكثر. وبعد أسبوعين كان هذا الشخص مشغولا بالذكر في مسجد الكوفة، فظهر عليه الإمام وأعطاه مراده وتشرف بلقائه. يقول المرحوم القاضي: إن هذا الشخص هو الشيخ محمد تقي الآملي. هامش: كان المرحوم الشيخ محمد تقي الآملي من علماء طهران البارزين، وهو من الطبقة الأولى من حيث الفقاهة والأخلاق والمعارف، وكان يدرس الفقه والفلسفة من منظومة السبزواري والأسفار الأربعة، وصاحب حاشية مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، وحاشية وشرح المنظومة للسبزواري، وكانت تربطه صداقة وزمالة علمية بوالدي. أدركت محضره المبارك مرات عديدة، فشاهدته عظيم الأدب سليم النفس بعيدا عن الأهواء، ولم يتصدى للفتوى حتى آخر عمره، ولم تطبع له رسالة عملية، وقد استفاد أيام شبابه في النجف الأشرف من دروس الأستاذ القاضي رحمة الله عليه في الأمور العرفانية، وكان صاحب كمالات. الأبحاث الأخلاقية. بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة: جرت حادثة عجيبة في تبريز أيام طفولتي، حيث كان يعيش في تبريز درويش يسير دائما وبيده الفأس الخاص بالدراويش المسمى بطبرزين، وكان رجلا نحيفا أسمر اللون وله إطلالة جذابة ويدعى بدار علي. وعندما تزوج ورزق بولد سماه بدار علي أيضا، وكان يشارك دائما في مجالس العزاء والخطابة ويقف أمام الناس ويرفع الفأس قائلا: لا تغفل عن علي. وقد شاهدته مرات عديدة في تلك المجالس. في إحدى الليالي قدم أحد أصدقائه لزيارته، ولكنه لم يكن موجودا في المنزل، فتولت امرأة بدار علي ضيافته، وبقي إلى أن حان وقت النوم، ولكن بدار علي لم يأتي، وتقرر أن يبيت الضيف في تلك الليلة إلى أن يحضر صاحب المنزل، وبالفعل بات في الغرفة التي كان طفل بدار علي نائما فيها، ولم تأخذه أمه معها إلى الغرفة الأخرى حيث نامت وأقفلت الباب على الضيف، ولكن بدار علي لم يحضر في تلك الليلة. استيقظ الضيف في منتصف الليل يريد قضاء حاجته، وعندما أراد الخروج وجد باب غرفته مقفلا، فطرق الباب ونادى على أهل المنزل ولكن دون جدوى، فاشتد عليه الأمر ولم يعد قادرا على الحصر. قال في نفسه: لأجعل هذا الطفل ينام مكاني وأنام مكانه وأقضي حاجتي، وعند الصباح يظنون أن هذا بول الطفل. فحمل الطفل ووضعه مكانه، ولكن بمجرد أن استلقى الطفل حتى تغوط واتسخ كل السرير، فنام الضيف مكان الطفل وبات ليلته تلك، ولم يغمض له جفن من شدة الخجل أن يرى سريره متسخا. وكان يحاكي نفسه: وماذا سيقولون غدا إذا رأوا سريري؟ وكيف يمكن أن أشرح لهم هذا الخطأ وهذه الخيانة التي أدت إلى خطأ أعظم؟ وفي الصباح عندما فتحت المرأة باب الغرفة للضيف كي يخرج لقضاء حاجته والوضوء، خرج الضيف من الغرفة مطأطئ الرأس، ثم ترك المنزل مباشرة بدون أي وداع. وبعدها كان الرجل يتجنب ملاقاة بدار علي بأية طريقة في مدينة تبريز، وعندما كان يراه من بعيد يهرب من أمامه أو يختبئ في أحد الدكاكين حتى لا يراه بدار علي. في إحدى المرات التقيا وجها لوجه في السوق، فأراد ذلك الرجل أن يهرب من أمامه، ولكن بدار علي ناداه قائلا: كدا كدا، وهي في اللغة التركية الأذرية تستعمل للدلالة على التحقير والذلة. لماذا تغوطت تلك الليلة كالأطفال؟ فقال الضيف بخجل: أقسم بالله إنني لم أتغوط. وثم شرح قصة خيانته بالتفصيل. التلميذ: إن هذه الحكاية معبرة جدا، وهي تبين أن كل من يريد أن يلصق خيانته بالآخرين فإن الله يبتليه بالفضح الأكبر، لأنه كما لكرامة الإنسان من قيمة عنده، كذلك كرامة الآخرين لها قيمة ومحترمة، ولا ينبغي لأحد أن يجعل كرامة غيره فداء لكرامته، وأن يرفع الخطأ عن نفسه ويضعه في رقبة الآخرين. فهذا العمل في عالم التكوين والواقع ومتن الحقيقة عمل مذموم وخطأ، حتى لو كان بالنسبة إلى طفل صغير. وعلى الإنسان أن ينتبه دائما أن نظام التكوين فاعل، ولن يبقى عمل الإنسان بدون أثر أو ردة فعل. إن الله لبالمرصاد. لقد كان عمل هذا الضيف كذبا عمليا، وكما أن الكذب القولي خطأ فكذلك العملي.